أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن ذكرنا طريقة الاستدلال العقلي، يعني التي تتخذ من البرهان الوسيلة للاستدلال ومعرفة القضايا النظرية، يعني تلك الطريقة التي تنطلق من البديهيات إلى النظريات، وأن البديهيات مستثنات من قانون التوالد، مستثنات من قانون التوالد، أي أنها البديهيات لا يمكن، يعني ليست بحاجة إلى استدلال، لأنها قضايا بديهية لا تحتاج إلى مقدمة كبرى أو مقدمة ماذا؟ صغرى. بالنتيجة لا تحتاج إلى استدلال، فهي قضايا بديهية. مثل هذه القضايا البديهية لا تحتاج إلى استدلال. هنا يوجد إشكال. المستشكل قال بأنه إذا كانت القضايا بديهية، وهذه القضايا البديهية مستثناة من المستثنات من الاستدلال والتوالد، يعني ما تحتاج إلى مقدمات واستدلال، فإذن كيف تقولون أنها تعتمد على، تتوقف على على مبدأ التناقض، اللي هو استحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، مبدأ التناقض. كيف تقولون بأن هذه البديهية تتوقف على ماذا؟ على مبدأ استحالة التناقض. كل البديهيات تتوقف على ذلك، وهذا لا شك فيه، أننا نؤمن بأن البديهيات كلها تتوقف على استحالة اجتماع النقيضين، لأنها هذا المبدأ استحالة اجتماع النقيضين، لأنها من المبادئ الأولية، بل هي أولى الأوليات. لا يمكن لأي إنسان، لأي ذهن، أن يستغني عن هذا المبدأ. فإذا استغنى عنه لا يبقى حجر على حجر، لا معنى لأي قضية ولأي علم. إذن البديهيات من قبيل استحالة أن يوجد الشيء بلا علة، يعني وجود المعلول بلا علة، أو أن يكون الشيء الجزء أكبر من جزئه، يعني يستحيل، يعني لا بد أن يكون الكل أكبر من جزئه، أما أن الجزء يكون أكبر من جزئه هذا خطأ، يعني ما يمكن. أو غير من المبادئ الأولية التي طرحت، في سواء كانت مبادئ أولية بديهية أولية من قسم الأوليات، أو كانت قضايا بديهية من البديهيات الستة الأخرى، تجريبيات، محسوسات، متواترات وغيرها من البديهيات. إذن بالنتيجة نحن مضطرون إلى الإيمان بأن البديهيات تعتمد على ماذا؟ على مبدأ التناقض. وإذا كانت تعتمد على مبدأ التناقض، يعني معناته أنها تتولد منه، وإذا كانت تتولد منه، إذن كيف تقولون بأن لدينا بديهيات؟ هذه البديهيات تعتبر المنطلق للمعرفة. فهنا ثلاثة نظريات في الحقيقة، في الإجابة على ماذا؟ في الإجابة على هذا الاستشكال. الجواب الأول هو في الحقيقة تسليم يعني قول النظرية الأولى هي في الحقيقة تسليم لهذا الإشكال. تقول بأن سائر البديهيات هي في الحقيقة ليست بديهيات، وإنما هي نظريات تعتمد على مبدأ استحالة التناقض، مبدأ استحالة التناقض، تعتمد عليه مبدأ عدم التناقض، تعتمد على هذا المبدأ ويستنتج منها يعني هذه البديهيات. فالبديهية الوحيدة هي منه؟ هي استحالة التناقض فقط. أما بقية البديهيات فهي ليست بديهيات في الحقيقة، وإنما هي ماذا؟ هي نظريات. هذه النظرية بالحاشية الشيخ المطهري رد عليها، قال بأنه أولا هي خلاف الوجدان، وثانيا أن مثل هذه البديهية لو قلنا أنها بديهية طبعا تحتاج إلى استدلال، فهي في الحقيقة تحتاج إلى كبرى وصغرى، وهنا ما يتوفر الكبرى والصغرى، ما يمكن أن يتوفر الكبرى والصغرى، فإذن مثل هذه النظرية أساسا مرفوضة. النظرية الثانية تقول بأنه
يعني هذه البديهيات الأخرى غير مبدأ التناقض بديهيات، نعم هي بديهيات، لكنها في الحقيقة هي تجسيد لمبدأ التناقض. يعني مبدأ التناقض يتجسد على أشكال مختلفة، إذ أنه يتجسد في مجال المقادير على هيئة قانون التساوي، يعني أن الشيء إذا ساوى شيء آخر والشيء الآخر ساوى شيء ثالث فإن الأول يساوي الثالث، هذا مبدأ يعني قانون التساوي. أو أنه في مجال العلية يكون متجسدا على نحو صورة اجتماع أو امتناع الصدفة وغيرها من يعني في كل مجال يدخل فيه يتجسد بشكل. يعني في مجال مقادير الكمية أيضا، يعني احنا قلنا أن الكل أكبر من جزء، يعني أكبر من جزء أهم أيضا، هذا تجسيد علما، وإلا إذا ما كان أكبر من جزء راح يلزم التناقض. عموما فإذا التناقض هذا المبدأ هو أيضا تجسيد، يعني كل هذه المبادئ الأوليات إنما هي تجسيد. مثل هذه النظرية يعني واضح من الواضح جدا أنها يعني خاطئ، يعني غير صحيحة، لأنه يعني بلا شك أن البديهيات تختلف أساسا مادة في موضوعها وفي محمولها تختلف تماما عن مبدأ استحالة، هي قضايا مختلفة تماما عن قضية مبدأ استحالة النقيضين واجتماع النقيضين. زين، النظرية الثالثة هي التي يتبناها الكتاب. شنو يعني النظرية الثالثة؟ يقول أنه إحنا عندنا النظريات بشكل عام، كل القضايا النظرية فإنها تحتاج إلى مقدمات، هذه المقدمات ترجع بالأخيرة إلى مقدمات بديهية، وهذه المقدمات البديهية هم مقدمة بديهية من ناحية المادة بديهية، وهم من ناحية الصورة بديهية يعني الشكل. بس الآن إحنا نريد نقول بأن العالم مخلوق أو غير مخلوق، هل العالم مخلوق لو غير مخلوق؟ فنجي نرجع بالاستدلال، نقول بأنه العالم حادث. زين، هذا العالم حادث، من يقول بأن العالم حادث حتى نثبت إلى خالق؟ فنقول بأن العالم ماذا؟ متغير. كيف نعرف أن أو متحرك؟ كيف نعرف أنه متحرك أو متغير حتى يثبت الحدوث؟ آخر الأمر نقول بأننا نراه، نشاهده متغير، والقضايا الحسية من البديهيات. الآن جايين إحنا نشهد تغيره وتبدله من حالة إلى حالة، بالنتيجة أرجعنا الاستدلال إلى قضية ماذا؟ قضية بديهية. العالم متحرك، وكل متحرك متغير. فإذا بالنتيجة إحنا رجعنا بالاستدلال إلى قضايا بديهية. هاي القضايا بديهية من ناحية المادة، مادة بديهية. من ناحية الهيئة شنو يعني الشكل، نرجع إلى الأشكال، أكثر الأشكال بديهية. منو أكثر الأشكال بداهة؟ هو الشكل الأول. الشكل الأول في الاستدلال مع الحفاظ على شروطه فإنه ينتج بالضرورة بالبداهة ينتج. فإذا القضايا النظرية لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى بديهيات، وهذه البديهيات يعني المقدمات تدخل في صلب هذه النتيجة، إذ إن هذه المقدمات تكون المادة الأساسية والصورة الأساسية للإنتاج، لإنتاج هذه والاستدلال على هذه القضايا البديهية، على هذه القضايا عفوا النظرية اللي كانت مجهولة. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للقضايا النظرية، كيف ترجع إلى قضايا بديهية؟ هاي القضايا البديهية تدخل في مادتها وصورتها، يعني مادة الاستدلال عليها وصورة الاستدلال عليها. أما القضايا البديهية إذا قارناها مع مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، فإن مبدأ استحالة اجتماع النقيضين لا يدخل في مادتها ولا في صورتها، ما يكون موضوعها ومحمولها، ولا راح يكون شنو، ولا راح يكون الهيئة مال الاستدلال مالته، لأن هي أصلا ليست بحاجة إلى استدلال، وإنما نحتاج إلى في بعض الأحيان أن نصور الموضوع والمحمول إذا كانت من الأوليات، فقط نصور المحمول الموضوع نحكم بها. إذن ما هي حاجتها إلى مبدأ استحالة اجتماع النقيضين؟ حاجتها إلى مبدأ استحالة اجتماع النقيضين هو أن هذا الحكم عندما نحكم
بأن الكل أكبر من الجزء أو أن مساوي المساوي ماذا؟ فإنه مساوي، أو نحكم بأن الحادثة لابد أن تحتاج إلى علة، لابد أن توجد بعلة، يعني ما وجدت من قبل نفسها. كل حادثة إذا نصورها لابد أن نصور شنو؟ أن لها علة. هذه الأحكام والقضايا البديهية ما توقفت على مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، فدخل هذا المبدأ في صلبها، في سداها ولحمتها، فشكل هذه القضايا البديهية. وإنما استحالة مبدأ استحالة اجتماع النقيضين طرد نقيضها، يعني هذا الحكم لمن حكمت أنت، لمن حكمت باستحالة بأن الكل أكبر من جزء أو مساوي المساوي المساوي، أو أن الحادثة تحتاج إلى محدث، لمن حكمت هذا الحكم، هذا حكمك لا يمكن أن يجتمع مع نفي هذا المبدأ، هذا المبدأ اللي انطلقته. فلأجل الحفاظ على هذا المبدأ الحكم اليقيني يحتاج إلى تقويم أن ننفي ضد هذا الحكم. فأنت حكمت بالعلية، فممكن بنفس اللحظة اللي تحكم بالعلية أن تحكم بماذا؟ بعدم العلية. وإلا يلزم ماذا؟ يلزم اجتماع النقيضين. فإذا اجتماع النقيضين جبناه على مود يسند ماذا؟ على مود يسند الحكم، على مود يسند الحكم، ما جبناه على مود ماذا؟ على مود نعرف شنو طبيعة مادة وصورة ماذا؟ وصورة هذه القضية البديهية. إذن هذا هو يعني مخلص الكلام والنظرية في هذا المجال. طبعا يعني في هذا المجال نحب نذكر ما ذكره السيد الشهيد على مبدأ العلية بشكل مختصر. يعني السيد الشهيد طرح في الأسس المنطقية للاستقراء أن مبدأ العلية هل هو من المبادئ البديهية؟ هو بلا شك أنه من المبادئ البديهية. هناك سأل بأنه هل يمكن الاستدلال عليه لو ما يمكن الاستدلال عليه؟ طبعا بعضهم قال لا يمكن الاستدلال عليه تجريبيا، وبعضهم قال يمكن، ما حد قال، هو السيد الشهيد استدل عليه فقط، السيد الشهيد استدل عليه في تجريبيا فقط السيد الشهيد. لكنه سأل هيوم وغيره أنه هل يمكن الاستدلال على مبدأ العلية بالتجربة؟ قال لا يمكن ذلك. أما بالنسبة للاستدلال عليه عقلا، ديفيد هيوم قال لا يمكن الاستدلال عليه عقلا، لكن الفلاسفة قالوا يمكن الاستدلال على مبدأ العلية وهو مبدأ أولي عقلا. يعني إن مبدأ العلية يرجع إلى، يعني يمكن أن يستنبط من مبدأ استحالة النقيضين. هناك يطرح السيد الشهيد هذه العبارة بأنه يمكن وفق كلام الفلاسفة أنه يمكن استنباط مبدأ العلية، يمكن استنباطه من أين؟ من مبدأ استحالة النقيضين، مبدأ عدم النقيضين. كيف ذلك؟ يبدأ يبين السيد الشهيد بأنه يوجد في الحقيقة طريقتين. لو نقول بأنه هذه العلة من نقول إن هذه العلة حادثة، عفواً هي هذا الحادثة من الصور الحادثة، نقول بأنه لابد أن يكون لها محدث. يقول هذه الحادثة مجرد تصورها راح نقول بأنه لابد لها من علة، هذا معنى أنها مستنبطة. يقول وإلا إذا صورناها وقلنا ما يمكن أن نتصورها من دون علة يلزم التناقض. كيف يلزم التناقض؟ يقول لأنه يلزم من ذلك الترجيح بلا مرجح. وإذا كان يلزم الترجيح بلا مرجح يعني أن نفس تصورنا للحادثة يستلزم أن لها علة، وإلا فإن تصورنا للحادثة يستبطن أنها وجدت من دون مرجح. ترجيح بلا مرجح يقول مستحيل. بعدين يستشكل السيد الشهيد، يرد على هذا الاستدلال، يقول بأن هذا الاستدلال شنو معنى يلزم الترجيح بلا مرجح؟ هو نفسه فكرة الترجيح بلا مرجح، يعني وجود شيء بلا علة. فإحنا نريد نستدل على قانون العلية نستدل عليها بالترجيح بلا مرجح. هو الترجيح بلا مرجح نفسه شنو؟ نفسه فكرة أن الأشياء توجد بعلة. يعني رحنا نستدل على قانون العلية بقانون العلية، وهذا استدلال دوري، هذا مو صحيح. وأيضا يستدل على ذلك باستدلال ثاني بقاعدة الوجوب، أننا باعتبار أن هذه الحادثة ممكنة، وأن الممكن أن الشيء ما لم يجد لا يوجد، ويرجع يقول بأن الشيء ما لم يجب لا يوجد، هي أساسا هاي فكرة مستبطنة فكرة العلية. إذن إحنا نستدل على قاعدة العلية بقاعدة العلية. النتيجة يقول إنه لابد للقوم الفلاسفة أن لا يقولون بأن فكرة الحادثة تستبطن أن لها علة. لماذا؟ على ضوء يعني على ضوء قانون العلية، على ضوء قانون مبدأ عدم التناقض، لأنه إذا رفضنا أن لا تكون لها علة يعني معناته راح نقع في تناقض. هذه الفكرة مع طرح هذه النظريات الثلاثة طبعا تنسجم مع النظرية الأولى أو الثانية، ولا تنسجم مع النظرية الثالثة. لأننا إذا قلنا أن النظرية أن الحادثة تحتاج إلى علة، أن الحادثة تحتاج إلى علة، وأنها هناك استبطان بحيث إذا صورنا الحادثة، أي حادثة نصورها، نقع في تناقض إذا ما قلنا بأنه تحتاج إلى علة. هذا إذا أرجعنا أن المبدأ العلية اللي هو مبدأ أولي أرجعناه إلى أنه قضية يستدل عليها بمبدأ التناقض، أو أرجعنا إلى أنها تجسيد من تجسيدات مبدأ التناقض، هذا الكلام صحيح. أما إذا قلنا بأن مبدأ العلية يحتاج إلى مبدأ التناقض، المن يحتاج لتقويم الحكم، فعندما نقول أن فعندما نتصور الحادثة ونتصور أنها وجدت وحدها أو ما وجدت وحدها، فنحكم بشكل أولي، نحكم بشكل أولي من دون استدلال، ومن دون الاعتماد على قانون ترجح بلا مرجع، ولا الاعتماد على مبدأ قاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، من دون ذلك نؤمن مباشرة بأن الحادثة تحتاج إلى علة. هذا الحكم، حكمنا بأن الحادثة تحتاج إلى علة، هذا الحكم عليها بأنها تحتاج إلى علة، هذا الحكم لا يمكن أن يتقوم إذا إحنا ما مؤمنين بمبدأ التناقض، ولا يزول، لأنه ممكن نفس اللحظة اللي تقول بأنه نرفض يعني أن يكون الحادثة بدون علة، أيضا نؤمن بأنها ممكن أن تكون بلا علة. فإذا التناقض، قصدي المبادئ بشكل عام الأولية، تحتاج المن إلى الحكم. فإذا وفق النظرية الثالثة العلية ماكو بها إشكال، تحتاج إلى مبدأ التناقض. نعم هي غير مستبطنة يعني تستبطن مبدأ التناقض بحيث تستبطن العلية، وإذا رفضنا العلية يعني الحادثة تستبطن أن لها علة، وإذا رفضنا ذلك يعني معناته راح نقع في التناقض. نقع في التناقض إذا رجعنا مبدأ العلية اللي هو مبدأ أولي، وقلنا أنه تجسيد من تجسيداته مبدأ التناقض، أو قلنا أن مبدأ العلية هو في الحقيقة يستدل عليه بمبدأ التناقض. أما إذا قلنا بأنه مبدأ العلية هو أولي من الأوليات التي يؤمن بها العقل بمجرد تصورها، نعم، ويحتاج في حكمه، في الحكم به يعني والإذعان كحكم عام، يحتاج إلى مبدأ استحالة التناقض كما تحتاجه بقية المبادئ الأخرى الأولية، من هذا المنطلق لا يوجد أي مشكلة. زين، الآن فقط طبق العبارة وتطبيقها يعني وصعب. قال: إذا كان العلم بالنظريات وليد العلم بالبديهيات، والبديهيات مستثنات عن قانون التوالد، فسوف لا يكون لتوقف البديهي على البديهي معنى سليم. بينما تقولون كأنه إشكال أن نقض يعني إشكال نقضي أن القضايا عامة نظرية أو بديهية تتوقف على قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما. جواب: إذا تأملنا بشكل واضح قضية بديهية أو نظرية، سنجدها بذاتها وبغض النظر عن عالم الخارج وما تحكي عنه، إما أن تطابق الخارج وإما أن لا تطابقه، يعني لو صادق لو كاذب، ولا يمكن إطلاقا أن نذعن بقضية مع الأخذ بنظر الاعتبار جميع شروطها الواقعية مطابقة للواقع أو غير مطابقة، أي صادقة وكاذبة معا بنفس اللحظة. هل يمكن أن نؤمن أنها صادقة وكاذبة؟ لا يمكن، يعني سواء كانت قضايا بديهية أو كانت قضايا
قضايا نظرية تحتاج إلى هذا الحكم، إلى استحالة اجتماع النقيضين، أنه لا يمكن في نفس اللحظة أن نقول بأنها هم صادقة هم كاذبة. ومن هنا لا يكفي انتخاب أحد طرفي القضية الإثبات أو النفي لاستقرار العلمي، بل يجب إبطال الطرف الآخر، يعني إدراك مانعية النقيض حسب الاصطلاح المنطقي. وهذا الموضوع لا علاقة له بالاستدلال، لأن الاستدلال يدخل وين؟ في بمادة وصورة القضايا. المستشكل خلط بين هذا الأمر وبين هذا وبين الاستدلال، خلط بين أن اليقين وأن الصدق والكذب لا يجتمعان، وأن كل شيء يحتاج إلى هذا المطلب، وبين الاستدلال اللي يدخل في مادة وصورة القضية. بل على افتراض تمامية المادة والصورة في القضية فلا محيص من إثبات الصدق أو الكذب ونفي الطرف الآخر لكي يستقر العلم، وإنما تفترق النظريات عن البديهيات أن النظريات تحتاج في كسب الصورة والمادة، صورة الاستدلال يعني الشكل الأول مثلا، والمادة يعني مادة المقدمات، مادة المقدمات شنو وإلى ما سواها لأنها نظرية، بينما تتوفر البديهيات بنفسها على المادة والصورة. قال مثالا كما هو الحال إلى المادة إلى عالم الطبيعة. الآن أنت عالم الطبيعة من تقول من تنظر إلى الكرسي تقول الكرسي يراد له مادة، يراد له مادة، هاي المادة شنو؟ خشب. من تنظر للسيارة تقول يراد لها مادة، البيت يراد له مادة، شنو مادته؟ الأجر والطابوق والجص أو السمنت مثلا والحديد وغيرها، هاي المواد اللي شكل البيت. لكن إذا أنت تنظر إلى مطلق عالم المادة، إذا نظرت إلى عالم المادة ككل، هو ما يحتاج إلى مادة لأن هو عالم الطبيعة بكل هو أساسا متكون منين، من ما يحتاج إلى مادة أخرى من خارج نطاقة. قال كما هو الحال في عالم الطبيعة فكل تركيب مفروض يحتاج إلى مادة تحليلية، لكن المادة لا تتطلب مادة أخرى بل هي في ذاتها مادة. إذن فحاجة كل قضية إلى استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعها أول الأوائل حسب، يعني هذا يقول ما يحتاج، يعني البديهيات بنفسها ما تحتاج إلى مادة أخرى، مادة وصورة أخرى للاستدلال عليه. زين استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما أول الأوائل تختلف عن حاجة النظر إلى البديهي الذي هو حاجة مادية وصورية. إيضاح ذلك إذا قسنا البرهان الرياضي مثلا إلى نتيجته وقرأنا البرهان قراءة مشبعة ثم لاحظنا النتيجة ثم نقرأ النتيجة قراءة مشبعة ونعود للبرهان، ففي هذه الحركة الفكرية نواجه ظاهرة جديدة، إحداهما أننا إذا استبدلنا مادة البرهان الرياضي بمادة برهان فيزيائي مع الاحتفاظ بالشكل والصورة وصورة البرهان، يعني إذا استغنينا عن المادة وبدلناها بمادة أخرى مع بقاء الشكل البرهاني باقي على وضعه، فسوف نجد أن نتيجة البرهان تقطع علاقته به، تتغير أصلا النتيجة، ما لها علاقة بهذه المقدمات الجديدة اللي هي فيزيائية مع أنه مع أن النتيجة رياضية، وتسقط عن الاعتبار. والأخرى أننا إذا غيرنا الصورة هم أيضا النظام يختل وما راح ينتج نتيجة صحيحة، مثلا من سالبتين لا انتاج من سالبتين، من جزئيتين لا انتاج من جزئيتين. نستنتج من هذا البيان ان هيئه ونظام ترتيب مقدمات البرهان تؤثر على النتيجه كما تؤثر ماده التصديقات المنتجه يعني المقدمات في حصول النتيجه. هيئه ونظام البرهان من زاويه اثرها في النتيجه اما ان تكون بديهيه واما ان تنتهي الى بديهيه كما هو الحال في مواد القضايا، وتفصيل هذا بالبرهان وإحنا ماخذينه. يعني كما يتضح في هذا البيان أن توقف النظر على البديهي إما أن يكون تولد مادة من مادة، وهذا في حركة النظريات إلى يعني استدلالها، يعني حركة من البديهي إلى النظري والاستدلال على النظري، وإما أن يكون في تولد الصورة من صور، هذا ما أهم أيضا، ولا علاقة له بتوقف حكم على حكم. احتياج مطلق القضايا حتى البديهيات إلى استحالة اجتماع النقيضين إنما هو احتياج من أجل الحكم، حكمه يتوقف. أما توقف جميع القضايا على قضية استحالة اجتماع النقيضين فهو توقف العلم والحكم لا توقف المادة والصورة. إذن أنت خلطت
بين الاستدلال وبين من وبين توقف الحكم. واحنا كلامنا ان كل القضايا تحتاج الى مبدا عدم تناقض من اجل ان حكمها تلك القضايا حكمها متوقف على ماذا؟ على هذا المبدا. زين. الاشكال اخر، هذا الاشكال يقول بانه اساسا هذا التفكير، هذا النمط من التفكير انما يعتمد على اصول ثلاثه. الاصل الاول، وطبعا هذه الاصول الثلاثه كل هذه الاصول الثلاثه قد ابطلت. الاصل الاول ان هذا التفكير طبعا وهو تفكير وفق المنطق القديم وهو منطق جامد لا يمكن ان يكون يعني ينسجم مع العلم، وعبروا عنه بان هذه يعني تفكير ايديولوجي يعني عباره عن وعي زائف لا يمكن ان يكون كاشف عن الواقع والحقيقه عموما، بينما هم منطقهم يعتمد على التطور العلمي وما يصاحبه من اكتشافات حديثه وغيره. المهم هذا متقدم الكلام به. زين، اذا يعتمد على ثلاثه اصول. الاصل الاول هو اصل الهويه العينيه. التفكير المنطقي القديم الجامد يعتمد على اصل ثلاثه اصول. الاصل الاول اللي هو اصل الهويه العينيه، الاصل الثاني اصاله الثبات، والاصل الثالث اللي هو اصل امتناع اجتماع الضدين او اجتماع النقيضين، يعني امتناع اجتماع الضدين اي الوجود والعدم في محل واحد، فسروا الوجود والعدم ضدين. زين، عموما وهذه الاصول ثلاثتها اصول باطله، هذه الاصول ثلاثتها اصول باطله. اذ يعني هسه الان راح اقرا المتن ثم الشرح الحاشية عند الشهير المطهري، حاشية ممتازة جدا، نشير بشكل سريع له. قال يقول مفكرو المادة المادية التطورية أن جميع النظريات في التي تقدم استنتاجها من البيان السابق تشكل أساس المنطق الجامد، وهي ملغاة في منطق المادة التطورية. فالمنطق الجامد يقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول أصل الهوية العينية، أن كل شيء هو عين ذاتي. الأصل الثاني هو أصل الثبات، أي أن كل شيء في اللحظة الثانية عينه في اللحظة الأولى. والأصل الثالث هو أصل اجتماع امتناع اجتماع الضدين، أي الوجود والعدم في محل واحد. بدلوا طبعا هم الغربيين بدلوا اجتماع النقيضين باجتماع المتناقضين ثم بالضدين، غيروها وجعلوا مفهوم الوجود والعدم أوسع من مفهوم الإيجاب والسلب، فجعلوا التناقض يعني هو إيجاب وسلب، وإنما الوجود والعدم عادي يعني مو تناقض، وجعلوه شاملا للقوة والفعل، فقرروا وفسروا ما تقدم، يعني كل هذه الأصول فسروها. زين، لكن العلم المعاصر بتطوره المدهش أقام قانون التغير والتكامل العام ومنهج الأطروحة والطباق والتركيب، تيز وانتي تيز يعني ذني الأبوين يولدن شنو سنتز، فلم على سوقه يعني أقاموه على سوقه، فلم يبق للأصول الميتافيزيق القديمية منطقا وملجئا، وفقدت اعتبارها وقيمتها التاريخية، إذ لكل موجود وفق المنهج المتقدم واقعه الفعلي مصحوبا بعدمه، لأنه في حال تحول فينضج نقيضه في ذاته، هو من ذاته يولد نقيضه لينتج منهما موجودا آخرا. أكو عبارة للشهير المطهري نقلها هسه، أنه يتحدث فيها أنه كيف أن الأشياء كلها في حال تغير، ينقلها أيضا عن أحد العلماء، يقول هاي العبارة ينقلها عن في كتاب أصول الفلسفة لجورج بولتيزر. زين، يقول به بالصفحة 464، يقول فالبيضة لا تنسجم مع ذاتها، يعني يقارن بين البيضة وبين الفروجة وبين الدجاجة، يقول كل واحدة من ذني جاي تلغي الحالة الأخرى، هي تحمل في ضدها مثلا الفروجة أو البيضة تحمل في ضدها نقيضها، يعني في ضدها في داخلها ضدين، وذن الضدين يتصارعن فينفن البيضة ويكون شيء جديد وهو شنو؟ وهو الفروجة. ثم بعدين هاي الفروجة هم أيضا تحمل في داخلها ضدين، ضد يحاول الحفاظ على حالة الفروجة، وضد لا يحاول أن يغيرها لمن؟ إلى شيء آخر وهي الدجاجة. ثم بعد الصراع يتولد شيء جديد وهو الدجاجة، وهكذا. طبعا هذا التفسير هم أيضا فسروا به حتى القضايا الاجتماعية، فقالوا بأنه طبقة الفلاحين تتصارع مع الإقطاعيين وتولد طبقة الرأسمالية العمالية، يعني الرأسمالية، ثم الطبقة الرأسمالية أصحاب رؤوس الأموال يتصارعون مع العمال طبقتين فيولدن شيء آخر. المهم عموما هذا القانون حاولوا يفسرون فيه هم القضايا الواقعية، طبيعة، أصل الطبيعة، وجعلوه مادي، قانون مادي ثابت وحاكم على الطبيعة، وفسروا به الاقتصاد، وفسروا به الاجتماع، وفسروا به، حتى بعضهم فسر به اللغة. هاي اللغة يقول إذا صارت ثورة لازم تتبدل اللغة. زين، عموما وفقدت اعتبارها إن لكل موجود وفق المنهج المتقدم واقعه الفعلي مصحوبا بعدمه، لأنه في حال تحول فينضج نقيضه في ذاته لينتج أو لينتج منهما موجودا آخر، وهذا الموجود يحمل نقيضه أيضا ليتحول إلى موجود آخر، وهكذا. في هذا الضوء لا يبقى لقانون الثبات والهوية وامتناع اجتماع الضدين مجال، وقد هاجم الماديون على أساس هذه النظرية بديهيات ومنطق ونظريات المنطق واحدة واحدة، وأبطلوا قيمتها على أساس نظرياتهم أو نظريتهم، فقالوا بصدد الحد، يعني الماهية والهوية، حيث يقرر المنطق الميتافيزيقي أن مجموعة أجزاء ماهية هي نسميها ماهية، ماهية الشيء معرف له. يمكن أن تكون نظرية الحد صحيحة حينما يكون للشيء ماهية مستقلة عن سائر الماهيات، بينما الأمر ليس كذلك، إذ إن الماهية مرتبطة متأثرة بما حولها من ظروف، إذ إن هوية الشيء مرتبطة مع غيره. هو يقول بأنه هوية الشيء مرتبطة بما يحيط به من ظروف وآثار، إذن لا يمكن أن نأخذ هوية للشيء بمعزل عن غيره، إذن بالنتيجة لا يمكن للشيء أن يكون له هوية، بينما الأمر ليس كذلك، ويمكن أن تكون صحيحة حينما تكون ماهية الشيء ثابتة، مع أنه لا ثبات للماهية، بينما الأمر ليس كذلك، ويمكن أن تكون يعني ما الماهية أيضا صحيح حينما لا يحمل الشيء ضده في داخله، بينما الماهية إحنا جايين نشوف بأنه أنها تحمل في ضدها في داخلها ضدها اللي يخليها تتحول إلى شيء آخر. هذا اللي يقوله. قال ويأخذون الشكل الأول من القياس الاقتراني مثلا، فيقرر مثلا، فيقولون يقرر المنطق الميتافيزيقي أن كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، إذن كل إنسان حساس. يقولون هذا الشكل القياسي يعطي النتيجة حينما تكون للإنسان ماهية مستقلة عن الماهيات الأخرى، وإن الإنسان يبقى إنسانا ولا يصير غير إنسان، مع أن الأمر ليس كذلك. وقد سجلوا نظير هذه الإشكالات في موارد أخرى، وكما هو واضح تنبثق جميعها الأصول الثلاثة من الأصول الثلاثة التي ينقضها الديالكتيك. فإذا هذه الأصول الثلاثة لا يمكن أن تكون ثابتة مع وجود مثل هذه الإشكالات، لكن في الحقيقة هذا الكلام يعني غير سليم، هذا الكلام غير سليم. وهنا الشهيد المطهري يحاول أن يقدم نقضي يعني لهم. مثلا في مبدأ الهوية، يقول لي مبدأ الهوية هو من المبادئ القديمة، وطبعا من المبادئ اللي بلا شك أنه حتى علماء النفس أذعن له، علماء النفس المحدثون وآمن به. يقول الآن بالنسبة يعني نقول لو جردنا الفكر البشري عن مبدأ الهوية، لا يمكن بعد ذلك أن يتصور الإنسان أي مفهوم، لا يمكن أن يعني العلم أساسا لا معنى له، يكون لا معنى للعلم. ثم يقول بأنه أنتم تقولون بأن ماهية الشيء يعني لابد أن نأخذ الشيء مع غيره، أن نلاحظ مجموع العلاقات، يعني الشيء مع سائر الأشياء. زين، سؤال بأنه أنتم كيف تتصورون الشيء وتقيسونه إلى سائر الأشياء؟ إذن في الحقيقة أنتم أخذتم مفهوم العينية، أنتم بالفطرة آمنتم وقلتم أن هناك ذات ثم قارنتها مع غيرها، فقلتم أن الشيء يتكون العينية عندما نقارن ماذا؟ نأخذ الشيء ونقارنه مع باقي الأشياء. إذن هذا اعتراف بالعينية، هذا أول الكلام. ثم ينقض عليهم أيضا نقض ثاني بأنه أنتم تقولون بأننا نؤمن بالديالكتيك، وتقدمون الديالكتيك على أنه فكرا متطورا. زين سؤال، ما معنى الديالكتيك؟ هل الديالكتيك إلى ذات؟ هل يمكن أن نفهمه؟ له هوية معينة؟ إذا لم يكن للديالكتيك هوية ومفهوم معين ولا بد أن نفهمه مع غيره، إذن معناته أنه ما راح يكون إلى ذات. أو إذا أمنتم أن له ذات خلص، إذن أنتم تقولون بأن هناك هوية لشيء. أيضا مسألة أنه الحقيقة ثابتة، هل نؤمن بأصالة الثبات أو لا نؤمن بأصالة الثبات؟ هم يقولون بأنه لا يمكن أن نؤمن بأصالة الثبات، يعني الحقيقة مؤقتة، مو ما يمكن أن تكون دائمة. إذا كانت الحقيقة مؤقتة، إذن ماذا لماذا هم أساسا يطرحون منهجهم ومبدأهم على أساس أنه يعني منطق خالص ولا يمكن تغيره أساسا؟ مثلا ليلين يقول أنه لا يمكن تغيير أي جزء أساسي من أجزاء الفلسفة الماركسية التي صنعت من فولاذ خالص. يعني إذا كانت الحقيقة متغيرة ومثابتة، إذن كيف أصبحت الميتافيزيقية الفلسفة الماركسية بهالصلابة من الثبات والثبات؟ يعني باءهم تجر وباءنا لا تجر. زين، النقطة الثانية أيضا هو القاعدة القائلة أن كل حقيقة مؤقتة ولا يمكن أن تكون ثابتة، هذه ثابتة أو متغيرة؟ إذا كانت متغيرة إذن كلامهم باطل، وإذا كانت ثابتة إذن كلامهم باطل. زين، عموما أيضا أنه عندما يقول أننا إذا آمنا بحركة الفكر والإدراكات أن وجودها سيالة متغيرة، يلزمنا حتما أن ننكر العلم. يعني إذا أنكرنا أن كل شيء متغير وكل شيء متغير، الآن معلوماتنا اللي جاي ندرسهن يعني كلهن متغيرات، ما يبقى أي فكر على حاله، كل معلومات اللي أخذتهم بالدراسة كلها تغيرت، كل شيء ما باقي على حالة ثابت، على حالة أي حالة ثابت، إذن كيف يكون العلم؟ كيف يوجد هذا العلم ولا بد أن نحصله وندرسه وغيره من الأمور الأخرى؟ زين، إذن هذا بالنسبة لمن للأصل الثاني. أيضا الأصل الثالث اللي هو استحالة اجتماع النقيضين، يعني استحالة اجتماع النقيضين إذا جينا أنكرناهن، أنكرنا استحالة اجتماع النقيضين وقلنا بأنه ممكن أن الشيء يحمل ضده ونقيضه، وإذا كان كذلك إذن ماكو شيء ثابت، ممكن دائما في حالة تغير دائما، وشيء يحمل نقيضه في ذاته. هنا شيء المطهري في صفحة 472 كلام لطيف جدا يقول: وهنا أخاطب الماركسي وأقول له: لقد آمنت فكريا بنظرية فلسفية وادعيت أن الوجود يعادل المادة، فلا بد أنك قد اتجهت نحو هذه القضية في ذهنك وأعرضت عن نقيضها اللي هو الوجود لا يعادل المادة. أنت ترفض أن الوجود لا يعادل المادة؟ لو تؤمن به، إذا ترفض بأن الوجود لا يعادل المادة، يعني أن المادة ما لا تساوي الوجود وإنما الوجود أوسع، إذن كلامنا راح يصير في الوجود الإلهي وكل الوجود اللي ما وراء المادة، هذا كل كلامنا يكون صحيح. وإذا أنت أعرضت وترفض هذه الحالة، إذن معناته أنت تؤمن باستحالة اجتماع النقيضين. كذلك كما أنك آمنت بأصول الديالكتيك الأربعة، ومن المحتم أنك أعرضت عما يناقض هذه الأصول، إذن فأنت قد قلت بشأن نظريتك الفلسفية وأصولك المنطقية نعم، وقلت بشأن نظرية الميتافيزيقية والأصولها الفلسفية المنطقية لا. إذن يعني لا يمكن، هذه شو منبهات، لا يمكن أن يكون الإنسان في نفس اللحظة يؤمن بالشيء ويؤمن ماذا؟ ويؤمن بنقيضه، حتى أنتم أيها مدعون لاستحالة الاجتماع النقيضين. ولهذا أحد العلماء أذكر مرة نقل إنه فكرة إنه يقول أحد الأشخاص أجل السيد الخوي, قال له بأنه أنتم يريد يناقشه كأنه قاري لك كلمة, أنتم تقولون أو تدعون أن النقيضين يجتمعان. السيد الخوي قال له وأنتم ماذا تقولون؟ قال نقول أنهم عاد يجتمع. هو قال للسيد الخوي بأنه أنتم تقولون بأن النقيضين لا يجتمعان. قال وأنت ماذا تقول؟ قال بأنه نحن نقول بأن النقيضين عادي يجتمعان, ماكو مشكلة. فهنا السيد الخوي قال له بأنه أنت تقول بأنه يجتمعان وأنا أقول لا يجتمعان, فهذان نقيضان, اجمع بينهما, تعال اجمع بينهما. هي الإنسان إذا رجع إلى بداهته ما يمكن أن ينكر مبدأ استحالة اجتماع النقيضين, وإنما من الواضح جدا أن مبدأ استحالة اجتماع النقيضين هو من المبادئ الفكرية الثابتة عند الإنسان ولا يمكن إنكاره. هذا والحمد لله رب العالمين, صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين, اللهم صل على محمد وآل محمد.